أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة من الشبهة التحريمية الموضوعية. وقلنا إن المعروف فيها هو عدم وجوب الاجتناب لوجوه ستة. أولها دعوى الإجماع، بل ظاهر بعض العبارات دعوى الضرورة على عدم وجوب الاجتناب. الثاني الذي كان الكلام فيه والتمسك بدليل رفع الحرج والعسر في الشريعة. تقول من حيث الصورة الاجتناب في موارد الشبهة الغير المحصورة فيه مشقة. ضربنا مثالا، قلنا كما لو كان يعلم أن أحد بيوت البلد غصب فيه حرج أو لا، أن شيئا من ممتلكات البلد إما ما يملكه هو أو ما يملكه غيره مغصوب، فإن يجتنب كل ممتلكات البلد من ثوب ودابة وكتاب وحصير وأمثال ذلك، هذا لا يخفى ما فيه من الحرج على نوع وعامة سكان أهل البلد، فهذه صغرى. في الكبرى نقول كلما لزم الحرج كان الحكم مرتفعا، لمثل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحوه مما يدل على هذا المعنى فيثبت المطلوب. لكن هذا إجماله، وإلا فإنه يبقى فيه مشكلة. ولذلك قال المصنف إن هذا مبني على أن الحرج يلزم في أغلب الموارد لأغلب المكلفين. وبينا أن الشبهة المحصورة أو غير المحصورة ليست دائما من هذا القبيل. في بعض الموارد لا يلزم فيها حرج أصلا، في بعض يلزم في الجملة على البعض غير الغالب، لكن في بعضها أيضا يلزم على الغالب. قلنا كما في مثال أن يكون موضع في محلة نجسة بالنسبة إلى أهل المحلة، لكن إذا جعلناه بالنسبة إلى أهل البلد مثلا لا يكون الغالب. نعم، إذا علم أن خبازا في البلد يخبز عجينا معجونا بالماء النجس، ويجب على كل أهل البلد حينئذ اجتناب كل الخبازين وأن يخبزوا بأنفسهم، وهذا فيه مشقة مثلا عليهم. إذن في الجملة الشبهة غير المحصورة الاجتناب فيها فيه حرج على نوع المكلفين، وإن لم يكن هكذا في كل الموارد، لكن نقول حينئذ يكفي كون الاجتناب حرجا على الغالب في كثير من الموارد، أو حتى في غالب هذه الموارد أو أغلبها، يكفي ذلك في ارتفاع الحكم. وهذا الذي نعبر عنه بأن أدلة نفي الحرج تدل على اعتبار الحرج النوعي، إذا كان الحكم بإثباته يستلزم الحرج على النوع يرتفع عن الكل حتى من لا حرج عليه، ولا يحتاج إلى ملاحظة الحرج الشخصي فيرتفع في خصوص من يلزمه الحرج دون غيره. لماذا؟ من أين تأتون بهذا؟ يقول: لأن هذا المعنى وهو الحمل على النوع، وإن كان خلاف ظاهر أدلة نفي الحرج باعتبار أن ظاهرها نفي الحرج عن كل واحد، ما جعل عليكم، عليك وعليه وعليه، وسيأتي له تتم التوضيح من باب الامتنان. فلما كان ظاهرها ذلك فاللازم مراعاة كل مورد بحسبه وبخصوصه، أي الأشخاص لا النوع، فيرتفع عمن يبتلى به دون من سواه، لا عن الكل لابتلاء البعض ولو الأكثر. هذا ظاهره، والذي قلنا خلاف الظاهر. لكن مع ذلك عندي قرينة أخرى تلزم بالحمل على هذا المعنى، وهي الأدلة التي دلت على أن تشريع الأحكام الكلية الشرعية منوط ثبوتا وارتفاعا بالعسر واليسر الغالبين، بمعنى أن الشارع عندما يشرع، نحن كلامنا فعلا فيما شرع وفرغ عنه، يرتفع أو لا بالعسر. القرينة نأتي بها من مقام أصل التشريع. الشارع عندما يشرع هو يحاسب الأمور بهذا الشكل وينظر إذا كان إثبات حكم مقتضيه موجود. إذا الحكم بلا مقتضي أصلا لا يوجد، لكن بعد فراغ عن أصل وجود المقتضي، مثل الحكم بوجوب الاجتناب عن الحديد لوجود المقتضي وهي النجاسة واقعا، فينظر إذا كان إثبات هذا الحكم الثابت مقتضيه يؤدي إلى وقوع النوع في الحرج، فحينئذ لا يشرعه، يرفعه، شرع يعني يرفعه بمعنى عدم التشريع من أصله، يشرع غيره. وإذا كان لا يكون كذلك بل يكون في الغالب سهلا يسيرا، وإنما النادر ابتلاءه أو القليل خلاف الغالب ابتلاء البعض بالحرج فيشرعه لا يرفعه، يبقى أنه بمقتضى أدلة الحرج يرتفع ثانويا عمن يبتلى بالحرج فيه، عمن يكون حرجا بالنسبة إليه. من القبيل الأول حكم الحديد كما أشرت إليه، وأيضا الحكم بوجوب الصوم حتى في السفر، فلما كان حرجا على غالب الناس لم يشرعه ورخصهم فيه ترخيصا إلزامية، لذلك هو عزيمة وليس رخصة، ولذلك ليس باختياره أن يصوم أو لا، فلو صام عصى مع وقوع صومه فاسدة. ومن قبيل الثاني يكون مثل تحريم الميتة، فإن الإلزام باجتناب الميتة لا يكون عسرا على الغالب، ولا يأكل الناس اللحم أو يأكلون لحما من غير الميتة لا مانع. نعم البعض في بعض الأوقات والظروف الخاصة يقع في الحرج من تركه، مثل الحاجة إليه لتداوي، لجوع مع عدم وجدان غيره، أمثال ذلك. فيثبت الحكم ويرتفع عن خصوص من عليه فيه حرج بدليل رفع الحرج دون من سواه. ومن هذا القبيل مثال آخر، مثل إيجاب الوضوء. إيجاب الوضوء ليس حرجا بالنسبة إلى النوع إلا في مثل البرد الشديد، لذلك لم يرفع وجوبه في غير موارد البرد الشديد، شرعه وأوجبه. نعم في البرد على من يبرد كثيرا أو يكون مبتلا ببرد كثير غير محتمل لعامة الناس، لكن الابتلاء به بالفعل له أو لأمثاله للقليل، هؤلاء يصيبهم الحرج من التوضي في ذاك الوقت بذاك الظرف، فيرفع عنهم رفعا ثانويا لاحقا بمقتضى أدلة رفع الحرج. وأما أصل الحكم فقد شرع. فمثال الميتة والوضوء من قبيل ما يسره غالب فشرعه الشارع، وإن ارتفع لاحقا عمن وقع في الحرج على خلاف الغالب. ومثال الحديد وصوم السفر من قبيل ما عسره غالب، فمن الأصل لم يشرع. الشبهة المحصورة من قبيل الثاني، الاجتناب فيها يسير على الغالب. نعم قد يتفق كونه عسيرا على البعض فيرتفع لأجل ذلك بأدلة الحرج. وأما مثال الشبهة غير محصورة فمن الأول ومن قبيل ما عسره غالب، الاجتناب في الشبهة غير المحصورة حرج على غالب المكلفين في غالب الموارد. فلذلك نقول لم يشرع الشارع فيه حكما بوجوب الاجتناب، أباحه كما لم يشرع في الحديد حكما بنجاسته ووجوب اجتنابه، بل طهره وأباح استعماله والتقلب فيه. هكذا يكون الاستدلال. قال المصنف في هذا الاستدلال نظر، ووجهه في الجملة ظهر من قولنا في الأثناء إن هذا خلاف ظاهر الأدلة، فكيف يحمل عليه؟ فأولا نبين أنه خلاف ظاهرها، يبقى ما تمسكت به من قرينة، هذا لم نبين النظر من جهته، نبينه في هذا الجواب. وبالجملة فهذا الاستدلال فيه نظر، باعتبار أن أدلة نفي العسر والحرج وارد مورد الامتنان. من أين نفهم الامتنان؟ إذا كنت تذكر في حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كنا نقول هذا مسوق للامتنان. من أين فهمنا؟ يقول من قوله عن أمتي، الظاهر في الاختصاص بهم وأن هذا منة وتفضل عليهم، إذ لو كان مشتركا بينهم وبين غيرهم بحيث لا يكون منة عليهم لم يكن وجه للتعبير به عن أمتي، رفع عن الكل، رفع ما لا تعلمون، يعني هنا كما هناك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مثلا، لا يكون حينئذ للامتنان، لكنه قال عن أمتي. هنا في أدلة الحرج ما يشبه عبارة عن أمتي، ما جعل عليكم في الدين، ما جعل عليكم في الدين، في هذا الدين أنتم أبناء هذا الدين في دينكم من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كان قال إن الله ليس بظلام للعبيد، لا يريد عسرا بأحد مثلا، لا، قال بكم للخصوصية. هذا من نفس الآيات، وفي الأخبار ما يدل على هذا كثير. في بعض الأخبار إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابت أجسامهم نجاسة قرضوا لحومهم بالمقاريض، وإن الدين أوسع من ذلك. فهذا بناء على أنه كان في دينهم تكليف مثل هذا تعسيرا عليهم مثلا. لكن قد يقال لا، هم كذلك، والعبارة اللاحق تقول الدين أوسع، مش هذا الدين، دين بشكل عام، دين بشكل عام ليس فيه مثل هذا الظلم. يمكن إزالة النجاسة بغير القرض بالمقاريض مثلا. على كل، جئتكم بالشريعة السهلة مثلا، غير ذلك. هناك في الأخبار ما يدل على أن أدلة نفي العسر فيها امتنان، مسوقة للامتنان. فإذا كانت مسوقة للامتنان من باب أن هذا حكم اختص الله تعالى به أبناء هذه الأمة وأتباع هذا الدين، فلا تدل على نفي الحكم إلا حيث كان في النفي امتنان. إذن فلا بد أن يلاحظ كل مورد بشخصه، فإن كان فيه حرج على الشخص ارتفع الحكم عنه وامتن الله تعالى عليه برفع الحكم عنه تسهيلا، لما يكون في مشقة يكون في الرفع تسهيل، فيتدارك رفع الحكم وتفويت الحكم بالتسهيل. يتدارك ليس بالضرورة أن يكون معناه أنه مصلحة التسهيل تعوض ما يفوت من مصلحة الحكم، لأن التسهيل يعني أقعد في البيت واترك ما في شيء، واضح؟ بل بمعنى أنه في عالم الميزان والموازنة، لو قيل ما الذي أوجب للشارع أن يرفع الحكم عمن هو حرج عليه، يقول مصلحة التسهيل التي وإن لم تتدارك لكن تكون مسوغة لتفويت ذلك المقدار. إن الناس مثلا إذا أوقعوا جميعا أو غالبهم في الحرج من الأحكام ولم يرفع عنهم، فإنهم ينفرون من الدين ويبدأون في وقت من الأوقات بالخروج منه، سأفواجا أو متفرقين لا يهم مثلا. فمصلحة التسهيل التي يحصل بها تلافي مثل هذا النفور وما يترتب عليه هي التي سوغت الترخيص ورفع الحكم وتفويت مصلحة الواقع. ها؟ فمن كان في المورد عليه حرج رفع الحكم عنه وكان متداركا بالمعنى الذي ذكرت بمصلحة التسهيل، وأما أن تقول يرتفع الحكم الذي ضيقه وحرجه على الأكثر والأغلب مثلا كما في محل استدلالك ودعواك عن الكل حتى من ليس في ثبوت الحكم عليه حرج، فذلك ليس فيه منة ولا تدارك بالتسهيل، لأن المفروض أن الحكم في نفسه ثبوته على هذا الشخص ليس بحرج، سهل سهل. فإذا رفعته لا تكون رفعته لأجل التسهيل عليه، بل تكون فقط وفقط ماذا؟ رفعته ففوتت مصلحته، انتهى بلا أي وجه وبلا تدارك وتعويض بالتسهيل. مرة أخرى، تدارك وتعويض ولو بالمعنى الذي قلت. قد يكون مصنف ممن يلتزم بأن في التسهيل مصلحة تعوض، قد، لكن أقول ليس بالضرورة هكذا، لا يتوقف على هذا، لأنه ذكر في العمل بالأمارات مصلحة تتدارك الواقع الذي يفوت، لكن قلنا هناك هي غير مصلحة التسهيل، فإن مصلحة التسهيل نوعية على النوع يقعون في المشقة فيسهل عليهم هناك، وإلا البعض ليس بصعب عليه العمل بالعلم، ومع ذلك يجوز له أن يعمل بالأمارة يفوت عليه الواقع، فلا يكون هناك ما يتداركه، لكن هذا هناك. أما هنا فنتحدث عن التسهيل على كل مبتلى بالحراج، هو تسهيل شخصي، هل يكون فيه مصلحة تعوض أو لا ليس واضحا فعلا عندي، لكن لا يتوقف عليه، ويكفي مصلحة التسهيل التي لا تكون من قبيل تعويض، بل من قبيل تزاحم ملاك مع ملاك، إن لم نسهل ونرفع بسبب الحرج يؤدي إلى النفور والخروج من الدين. طيب، خروج من الدين قد يخرج 10 أو 100 أو 200 أو 1000، لا هذا الشخص ولا ذاك ولا ذلك، مع ذلك ترفع عنه؟ نعم، تلك مصلحة أهم نرفع، وهي تسوغ هذا الرفع فقط ولو من دون تدارك للفائت عليهم، لكن لابد لذلك لأجل محذور الخروج من الدين مثلا، قد تكون شيئا آخر لكن لا للتقريب أذكر هذا، لابد لأجل مثل هذه المصلحة من تشريع الرخصة ورفع الحكم تسهيلا، لكن رفع عن البعض غير من عليه حرج فيه ليس فيه تسهيل وليس فيه إلا تفويت من دون تدارك بشيء. هذا في التشريع نفسه، أو هذا بلحاظ نفس الأدلة، لا في التشريع نفسه، بلحاظ نفس الأدلة، أدلة الحرج. تقول نعم، ونحن قلنا لك سابقا هذا خلاف ظاهرها، ولكن نحن نستعين بقرينة من خارج للحمل عليه، وتلك القرينة هي ما دل على أن الشارع في مقام التشريع يوازن فينظر هل يلزم من إثبات الحكم عسر على النوع وفي الغالب أو لا، فإن كان كذلك لم يشرع الأصل، وإلا شرعه ثم يرتفع عن خصوص من يصل إلى حاد أن يقع في الحرج بأدلة الحرج ارتفاعا ثانويا. هذه القرينة تجعلنا نقول حكم الشبهة غير المحصورة من هذا القبيل، لأن فيها ملاك ذلك وهو الحرج النوعي، فالشارع لو كان الآن يتصدى للتشريع فيها ما كان ليثبت فيها حكما بالاجتناب، لأنه يؤدي إلى وقوع النوع في الحرج. إن قلت هكذا، قلنا ما ذكرت من الاستعانة بقرينة دوران الأحكام الشرعية الكلية في ثبوتها وارتفاعها، مدار اليسر والعسر الغالبين النوعيين، تستعين بهذا للحمل في أخبار وأدلة نفي الحرج على معنى اعتبار الحرج النوعي للشخصي، فنقول في جواب هذا إن هذا المعنى لا ينفع فيما نحن فيه، من الشبهة غير محصورة. لماذا؟ وذلك لأن معنى دورانها مدار ما ذكر من نوع الحرج واليسر فتثبت إذا كان النوع في يسر، وترفع إذا كان النوع في عسر. وحرج معناه هو أن يكون هناك واقعة ذات موضوع، يعني بالتالي واحدة كما ستعرف، واقعة واحدة بموضوع واحد. إذن أن يكون هناك واقعة ذات موضوع تعلق بها التكليف، أو أريد في مقام التشريع تعليق التكليف بها، لكن لما أريد التعليق لوحظ موضوع تلك الواقعة، فربما كان هذا الموضوع مما حرجه غالبي، يعني مثل موضوع الحديد ونجاسة الحديد، وربما كان هذا الموضوع مما حرجه نادري، فالأول يرفعه الشارع رأسا كما في مثالي الحديد وصوم السفر، موضوعان أراد الشارع أن يعلق بهما الحكم، فوجد ذلك يؤدي إلى وقوع الغالب في العسر فلم يجعله عليهما، ورفعه بالتالي عن كل أفراد المكلفين في كل ما هو حديد وصوم سفر. النوع يكفي للرفع عن الكل. أما الثاني فكمثالي الميتة والوضوء، حيث قلنا أن تشريع اجتناب هذه والإتيان بذاك للغايات المتوقفة عليه ليس بعسر وحرج في نوعه. نعم ذاك في البرد لأشخاص يحتملون يقعون في العسر، أو حتى ولو كان للنوع في البرد غير العادي غير متعارف غير المحتمل عادة، لكن للنوع في ظرف خاص، ظرف البرد الخاص، والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، فلا يكون للنوع، يكون للبعض، للنوع في بعض الأوقات، يعني للنوع للبعض. واضح. وفي الآخر تحريم الميتة اجتنابها بكل سهولة. نعم أحيانا يقع البعض في الحرج كما بينا، فأثبت الشارع الحكم فيهما وترك ارتفاعه لاحقا على من يقع في الحرج لدليل رفع الحرج. واضح. هذا معنى ما تمسكت به من قرينة مما دل على أن الأحكام الشرعية الكلية تدور في الثبوت والارتفاع مدار العسر واليسر النوعيين. وهذا معناه ولازمه، بل ومن الواضح أن يكون النظر في كل واقعة إليها بالاستقلال. نشوف الحديد كحديد كواقع مستقلة كموضوع مستقل يراد تعليق الحكم بالنجاسة والاجتناب به، يؤدي إلى العسر أو لا فنرتب الأثر. نشوف وجوب الصوم كذلك، وجوب الوضوء، الميتة تحريمها، كل واقع ينظر إليه في نفسها. هكذا يقتضي هذا الدليل، هذا معناه أن الشارع لما جاء إلى كل واقعة ذات موضوع في نفسها وأراد التشريع شرع على هذا الأساس بالنظر إلى تلك الواقعة. هكذا معناه. لكن الشبهة غير المحصورة ليست من هذا القبيل، وليست واقعة واحدة بموضوع واحد، ورد خطابها في الشارع يقول مثلا اجتنب عن شبه المحصورة، عن شبه غير المحصورة، أو لو أراد التشريع فيها لكان يقول اجتنب عن شبه غير المحصورة. وإنما هي اصطلاح في كلمات العلماء أشير فيه إلى الوقائع الكثيرة التي لا تحصى. فعندما يقال لا يجب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة، أو عندما يعبر بالشبهة غير المحصورة بغض النظر عن حكم عدم وجوب الاجتناب، لأننا الآن بصدد الاستدلال عليه، عندما يعبر بالشبهة غير المحصورة وتجعل موضوعا لأي حكم من الأحكام أو حتى في العنوان هذا بحث الشبهة غير المحصورة، عندما يعبر بذلك يجعل هذا العنوان مرآة إلى عناوين كثيرة تحته لا تحد ولا تحصر ولا تحصى، ويراد به كل شبهة في كل موضوع ذي حكم اشتبهت على نحو عدم الحصر في الأطراف. ها؟ يعني مثل النجس، والنجاسات أيضا تختلف في الأثر، قد يكون في الكل يحرم الأكل أو الشرب، لكن في التطهير مثلا كتطهير كل بحسبه، ها؟ فلكل واحد إذن حكمها الخاص وتعد شبهة مستقلة. فمثلا النجس بالخمر هذا العنوان إذا اشتبه بأطراف غير محصورة في 1000 أو 2000 إناء منتشرة هذه شبهة غير محصورة، تحكي عنها عبارة وعنوان الشبهة غير محصورة. النجس بالبول كذلك، النجس بالميتة، الحرام من جهة الميتة، الحرام من جهة أنه خمر، احتمال أنه ميتة أو مذكة، احتمال أنه خمر، الحرام من جهة اشتباهه بمال الغير من الأموال من حيث الاستعمال غصب، وكل ذلك ونظائره مما لا يحد ولا يحصى، كل هذه شبهات غير محصورة، وهي وقائع عديدة كثيرة لا تحصر. وعنوان الشبهة غير محصورة يحكي عن كل ذلك وليس يحكي عن واقعة واحدة. إذا كان هكذا نقول المقتضي للاحتياط في كل واحدة من هذه الموضوعات عند الاشتباه هو نفس الدليل الخاص الدال على الحكم التحريمي في المسألة، مثل ما دل على حرمة شرب الخمر في شبهة الخمر، مثل ما دل على حرمة مال الغير في المال المشتبه بمال الغير، مالان أو أموال كثيرة أطراف غير محصورة بعضها للغير بعضها ليست للغير على الإجمال، المقتضي دليل يحرم التصرف في مال الغير. طبعا إذا أردت الدقة المقتضي وهذا الدليل بضميمة حكم العقل كما سيقول المصنف في الدليل الثالث في بعض الكلام، الدليل الثالث في الجواب حكم العقل الذي يلحظ يحرم شرب الخمر مع العلم الوجداني بوجود الخمر بينهما فيقول إذن ولأجل وجود الخمر الحرام بحرمة فعلية منجزة على التقديرين يجب اجتناب كلا الطرفين ودفع احتمال الضرر من كل منهما، احتمال الضرر الناشئ من احتمال كونه هو الخمر الواقعي، هذا هو المقتضي للاجتناب وللاحتياط، خطاب اجتنب الخمر لا تغصب اهجر النجس وامثال ذلك. طيب تعال ننظر الى هذا الخطاب، هل عندك شك في ان هذا الخطاب ثابت؟ المفروض الفراغ عن ثبوت التحريم لهذه الموضوعات في أنفسها وبغض النظر عن الاشتباه في غير محصور. يعني الشارع لما شرع قال الخمر حرام، قال النجس حرام يجب اجتنابه، قال أكل مال الغير أكل بالباطل وحرام، وهكذا في الميتة وسائر ما شرع من هذا القبيل من أحكام تحريمية، لأن كلامنا في شبه تحريمية. فالشارع بالنسبة لهذه الأمور في ذواتها وعلى مستوى التشريع، كيف مسألة الحديد، كيف مسألة وجوب الصوم، صوم السفر، كذلك كيف مسألة الميتة والوضوء، على مستوى التشريع لما أراد التشريع شرع ووصلنا بالدليل أن حكم هذه هو الحرمة والاجتناب. فهذه في أنفسها مع قطع النظر عن الاشتباه في المحصور شرع فيها هذا التحريم وثبت فيها هذا الدليل المقتضي ولو بضميمة حكم العقل للاحتياط، هذا في ذواتها. وأيضا لا يلزم من هذا الحكم فيها حرج على الأغلب ولو طارئا، واضح؟ إذن فلا موجب لارتفاعها أيضا. فمن جهة نفسها ثبت فيها الدليل بعنوانها في ذواتها، ثبت فيها الدليل الدال على تحريم هذه الموضوعات. ومن جهة طارئة لا يلزم الحرج والعسر الغالبان من الاجتناب فيها، فلا يبقى موجب فيها لارتفاع هذه الأحكام. بمعنى آخر الاجتناب في هذه الموارد في غاية السهولة، بس ليس بالضرورة في غاية السهولة، يعني في السهولة الكافية لعدم وجود حرج وعدم ارتفاع. الخمر تستطيع أن تجتنبه أو لا؟ تستطيع. الميتة تستطيع أن لا تأكلها؟ النجاسات تستطيع أن تهجرها؟ نعم، يطرأ الحرج أحيانا على بعض المكلفين، يحتاج إلى الميتة لعلاج أو جوع، يحتاج إلى النجس لشرب لرفع عطش أو علاج، إلى الثوب النجس لستر عورة للاتقاء من برد وأحيانا من شمس وحر. هذه طوارئ تعرض وتطرأ لبعض الأشخاص فيرتفع الحرج عن خصوص هؤلاء الأشخاص في هذه الموارد. لكن بغض النظر عن هذه الموارد، المفروض أن الاجتناب في هذه الموارد في ذواتها سهل. ترك الميتة ممكن سهل، ترك الميتة ممكن وسهل، خطأ شائع يتردد على اسم الميتة. إنما الخمر والميتة، ترك شرب الخمر أيضا سهل، اجتناب النجاسات كذلك. إذن قلنا إلى الآن، الأدلة هذه تقتضي لحاظ كل واقعة واقعة، والشبهة المحصورة ليست واقعة واحدة بل وقائع مختلفة، ومنشأ الاحتياط في الوقائع المختلفة خطابات موضوعاتها. لا تشرب الخمر، لا تغصب الأموال، تأكل مال الغير، وهذه الخطابات ثابتة. ولا يلزم من الاجتناب لموضوعاتها حرج، فلا موجب للارتفاع. فالنتيجة أن الشبهة غير المحصورة كعنوان لا ربط ولا مدخلية لأخبار ابتناء الأحكام والتشريعات على السهولة والمشقة الغالبين لا مدخلية لها فيها في شبه غير محصورة. ليش؟ قلنا شبه غير محصورة عنوان عام لوقائع كثيرة، وفي الوقائع هذه كل واحدة ينظر فيها نفسها، ودليل الاجتناب فيها دليل التحريم، دليل الاحتياط فيها دليل التحريم، وهو ثابت وليس يلزم حرج يقتضي رفعه إلا بمقدار الشخص، لأنه فأي مدخلية لما دل على أن الأحكام يراعى فيها العسر واليسر الغالبان، أي مدخلية لهذه الشبهة غير محصورة؟ هي تنظر إلى تشريعات الأحكام وهذه الوقائع المختلفة التي تحت عنوان شبهة غير محصورة، بل وتدل على أن هذه الوقائع الكثيرة هي من قبيل ما يسره هو الغالب، ولذا ثبت الحكم فيها وشرع الشارع فيها الاجتناب. وبالوجدان قلنا لا يلزم حرج على أغلب المكلفين من خطابهم باجتناب الخمر، قد يلزم على بعض اللي كان له عادة صعبة لا يستطيع التخلص بسهولة وإلا أدت مثلا إلى كذا وكذا مثلا، هذا إذا كان مسبوقا بإدمان. أما من ليس بمسبوق بإدمان فيلزم الحرج على من يحتاجه لدواء حصري أو رفع عطش حيث لا يتوفر سائل غيره وأمثال ذلك، هذا قليل. إذن حتى هذه الوقائع التي هي من جملة تشريعات الشارع والموضوعات التي شرع فيها وشرع ومشمولة بدوا بأدلة تبعية الأحكام الكلية الشرعية للسهولة والمشقة الغالبين، بمقتضى ما نعرف منها من عدم لزوم مشقة غالبية وثبوت تشريعات الشارع فيها بالتحريم، فهذا دليل على أن من القسم الذي يسره هو الغالب وليست مثل الحديد، فلم يبقى أي ارتباط لهذه الأخبار بالشبهة غير المحصورة. وكأن المستدل بهذا الدليل جعل الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة نظير سائر الوقائع والموضوعات، كأن الشارع قال فيها اجتنب الشبهة غير المحصورة، أو واحدة لو أراد أن يقول فيها لكان يقول هكذا اترك في الشبهة غير المحصورة، اترك اجتنب واحد حتى تصبح كواقعة الحديد وواقعة صوم السفر، لما كان في بعض كثير من مواردها في بعض كثير من مواردها حرج من الاجتناب على الغالب، يستلزم ذلك أن لا يجعل عليها الحكم ويرفع عنها فلا يجب الاجتناب، كأنه فرضها بهذا الشكل. لكن فيه ما أشير إليه سابقا من أنها لم ترد في خطاب شرعي علق الحكم فيها على عنوان وموضوع واحد، وإنما ذكرت في كلمات العلماء وهم يذكرونها للحكاية بها والإشارة إلى الوقائع التي لا تحصى الداخل تحت هذا العنوان من قبيل حرمة شرب الخمر إذا اشتبه موضوعها في أطراف غير محصورة وحرمة النجس كذلك، وهكذا من الموارد المختلفة، وكل واحدة من هذه واقعة مستقلة المقتضي فيها لوجوب الاحتياط عند الاشتباه بوجه غير محصور هو خطاب الواقع الخاص بها مثل اجتنب الخمر، وهو يقتضي ملاحظة الخمر كموضوع مستقل إذا اشتبه هو بين أطراف غير محصورة، فتلحظ كل واحدة من هذه الوقائع بالاستقلال، فما لزم منه الحرج ارتفع الحكم فيه، وما لم يلزم منه لم يرتفع. ما لزم منه الحرج ارتفع الحكم فيه، يعني فيه خصوص ما لزم من موارد هذا الموضوع ومصادقه، وما لم يلزم فلا يرفع. وهذا معناه أن تلحظ الوقائع بنحو الحرج الشخصي فيها. هنا كلام المصنف وبقية يستدرك، يقول: نعم، لو فرض أنه لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعي، مثل حكم الاجتناب بالنسبة إلى عنوان الخمر الواقع، لو فرض أن الخمر في واقعه كان يلزم من الاجتناب به في مورد الاشتباه بأطراف غير محصورة، كان يلزم من ذلك حرج على أغلب المكلفين. يعني التفت ماذا يقول؟ عنوان تحريم موضوع الخمر وتحريم الخمر، لو فرض اشتبه بالشبه غير المحصورة، لو فرض أنه إذا كان يشتبه بالشبه غير المحصورة فإنه يلزم في غالب موارد اشتباهه على نحو غير الحصر حرج على غالب المكلفين، ليكون في الشبه الغير المحصورة للخمر حرج غالبي. لو كان هكذا أمكن من باب هذا الدليل أن الأحكام تابعة في ثبوتها وارتفاعها للحرج الغالبي، أمكن بعد تسليم ذاك الدليل الالتزام في شبهة الخمر غير المحصورة بارتفاع الحكم عن جميع المكلفين. شبهة الخمر غير المحصورة لا يجب الاجتناب فيها. لماذا؟ لأن نوع شبهات الخمر غير المحصورة فيه حرج على نوع المكلفين، فينطبق ذاك هنا، لا أن الشبهة غير المحصورة في نوعها فيها حرج من الاجتناب على نوع المكلفين، فإن الشبهة غير المحصورة ليست عنوانا واحدا بل عنوان جامع لعناوين وقائع كثيرة مختلفة، فينظر إلى نفس الواقع. فلو فرض أن الواقع نفسه إذا كان اشتباه مواردها على نحو غير الحصر في غالب موارد اشتباهها غير المحصور حرج على غالب المكلفين من الاجتناب، حينئذ ينطبق هذا المعنى، ويمكن حينئذ الالتزام بارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص مشتبهات ذلك العنوان كعنوان الخمر غير المحصورة. هكذا يمكن الالتزام. إلا أن هذا لو تم في مثل الخمر مثلا كمثال ذكرته، فلا ينبغي أن يتوهم منه أن الحكم بوجوب بسقوط الاجتناب والاحتياط يضطرد في بقية الشبهات غير المحصورة، يعني التابع لعناوين أخرى. إذا تم هذا في الخمر ولو بنحو نوعي يضطرد في شبهات الخمر غير المحصورة ويرفع الحكم فيها كلها، لكن لا يضطرد في شبهات غير محصورة لعناوين أخرى. فحتى في اشتباه النجس واشتباه الميتة واشتباه مال الغير على نحو غير الحصر تقول يرتفع في الكل، لأن الشبهة غير محصورة الاجتناب فيها عسر نوعان على نوع المكلف. لا تحاسب هذه كعنوان واحد وواقعة واحدة، يحاسب ما تحتها من وقائع بالاستقلال. ولعل أكثر من استدل بهذا الوجه وهو لزوم المشقة لم يرد محاسبة الشبهة غير المحصورة بعنوان واحد وواقعة واحدة، وإنما أراد المورد الخاص مثل النجاسة، الخمر، كذا، كما قد يشير إليه عنوان النجاسة الذي ذكروه في مقام الاستدلال، حيث ذكروا مثلا في مقام الاستدلال بدليل العسر ذكروا هذا الدليل في باب النجاسة والطهارة، فكأنه وقع واحد باب النجاسة والطهارة، أو ذكروا الدليل مثلا ومثلوا له بمثل واقعة النجاسة والطهارة واشتباه النجاسة والطهارة على نحو غير محصور، فقالوا يلزم اجتناب عن كل هذه المشتبهات في النجاسة العسر والحرج، وهذه واقعة واحدة. مو قلنا انه الطهارة والنجاسة فيها مشتركات وفيها مختصات، بلحاظ المختصات وقائع، لكن بلحاظ المشتركات يصح ان تجعل واقعة واحدة. واضح كيف؟ فذكرهم هذا الاستدلال في هذا المورد أو التمثيل لهذا الاستدلال بمثل هكذا مورد لعله يشهد ويشير إلى أن مقصودهم ليس أن تجعل غير المحصورة عنوانا لواقع واحدة، بل أن يلاحظ ما تحت من عناوين ووقائع كل باستقلاله. هذا، ويبقى جواب آخر أريد أن أقرأ بعض الأسطر. قال الثاني: ما استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب، ولعل المراد لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين ليصبح الحرج نوعيا فيشمل عموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن يشمل ما كان حرجه نوعيا بناء على أن المراد من هذه الأدلة أن ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب من المكلف فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة إليه. وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يتعين الحمل عليه لقرينة بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلية وجودا وعدما بالعسر واليسر الغالبين. هذا نشر لف ونشر غير مرتبين، بالعسر يناط العدم وباليسر يناط الوجود، فقدم وأخر. ها، وفي هذا الاستدلال نظر لأن أدلة نفي العسر والحرج بذي، هذا كأنه مرتبط بعضه ببعض، نقرأه إن شاء الله لاحقا عندما نذكر الجواب الثاني. والحمد لله رب العالمين.